شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، علي حيدر، مصطفى محمود، وبلال البحراني. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
بشير يا زاير بين جاء الملموس واخذي الشفاعة. بشير يا زاير بين جاء الملموس واخذي الشفاعة. يشفع لك القبر بينا جنة طوس تعجي الإطاعة. قبر أبو محمد من شيعة الفردوس يزهر شيعة. يرعاكم يرعاكم بارينا يرعاكم وانفتحت أبواب الفضل وانفتحت أبواب الفضل. ادعوا لي وياكم
وياكم
وياكم وياكم ادعوا لي وياكم يا من تزورون الرضا ادعوا لي وياكم.
كل الرواياتي وجميع الأخبار خاطب الأمة. قولي الرضا سامعيني لي مال أطهار وجدان رحمة. وربي العارش وربي العارش يقبل دعاء أي الزوار من تدعو باسمه.
دعواتكم دعواتكم مقبولة دعواتكم يا مقابر شبريل مرتضى يا مقابر شبريل مرتضى ادعوا لي وياكم
ان شاء الله
وياكم وياكم ادعوا لي وياكم يا من تزورون الرضا ادعوا لي وياكم.
أنا بالرضا تمسك واليدي من قبلي صار التزام. بالرضا تمسك واليدي من قبلي صار التزام. من بعد أنا وابني أصلا طاح مثلي تابع إمامي. أتمنى لو طار العارش يكتب لي زيارة مقام يا علي ابن موسى الرضا. أتمنى لو طار العارش يكتب لي زيارة مقام ينخاكم ينخاكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 30 من صفر عام 1444 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر مهر عام 1401 هجري شمسي، والموافق للسابع والعشرين من أيلول سبتمبر عام 2022 ميلادي. في مقدمة البرنامج نتقدم بالتعازي لصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف والعالم الإسلامي ومستمعين الكرام بذكرى استشهاد الإمام علي بن موسى الرضا المرتضى عليه السلام. ففي اليوم الآخر من شهر صفر عام 203 للهجرة استشهد النجم الثامن في سماء الولاية والإمامة الإمام علي بن موسى بن جعفر عليه السلام. وقد ولد الإمام الرضا عليه السلام في عام 148 للهجرة في المدينة المنورة، وبعد استشهاد والده الإمام الكاظم عليه السلام تولى الإمام الرضا إمامة الأمة الإسلامية، واستقدمه الحاكم العباسي المأمون إلى مقر ولايته في مرو بجنوب شرق تركمانستان الحالية التي كانت قسما من خراسان الكبرى بشمال شرق إيران، وذلك لإبعاد الجماهير الإسلامية من حوله عبر إعلانه تعيين الإمام وليا للعهد. لكن مكانة الإمام الرضا عليه السلام ودوره في توعية الجماهير المسلمة وكشفه لحقيقة العباسيين دفع بالمأمون لتدبير المؤامرات لقتله، فتم ذلك عبر دس السم إليه في طعامه واستشهاده عليه السلام. وأخيرا وفي الخامس من شهر مهر عام 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع والعشرين من أيلول سبتمبر عام 1981 ميلادي، تمكنت القوات الإيرانية وبأوامر من الإمام الخميني رحمة الله عليه أن تشن هجوما قويا على مواقع القوات العراقية وتطردها من محيط مدينة أبادان الإيرانية في أقصى الجنوب الغربي للبلاد، وذلك في فترة الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد تم كسر الحصار الذي فرضته تلك القوات ولمدة عام على المدينة، وكانت القوات العراقية قد شكلت طوقا على المدينة ومتاريس ظنا منها بأنه سيمكنها من صد الهجوم الإيراني، إلا أن القوات الإيرانية وبالاتكاء على الله وقوة إيمانها تمكنت من كسر الحصار وتكبيد القوات العراقية خسائر كبيرة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المأمون المادح القاتل. برنامج خاص بمناسبة استشهاد الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في سيرة أئمة الهدى وأعلام التقى أهل بيت النبوة يجد المطلع الكثير من عبارات المدح والثناء عليهم من قبل العام والخاص، العدو والصديق، القريب والغريب. الكل يعترف بفضلهم ويقر بعلو منزلتهم شاء أم أبى، فمن سمع بهم أيقن أنهم ورثة النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله علما وحلما، وهم من بعده أوصياؤه وخلفاؤه حقا. ومن عاش معهم أو التقى بهم غمره الإعجاب والإجلال لهم. وممن حظي بالمدح العريض منهم إمامنا وسيدنا علي بن موسى الرضا عليهما السلام، حيث مدحه أهل المحبة والولاء لأهل البيت عليهم السلام، ومدحه من خرس أمامه عن الاحتجاج فرأى نفسه مضطرا للاعتراف بأن الرضا سلام الله عليه هو عالم آل محمد صلوات الله عليه وآله. ومن هؤلاء علماء المسلمين والنصارى والصابئة. ثم أن الإمام عليه السلام الإمام الرضا قد مدحه أهل التملق الذين يحاولون بمدحه استرضاء الناس، فقرنوا إعجابهم وإقرارهم وإذعانهم بالتزلف والتقرب للإمام عليه السلام، تهدئة للأمر وإخمادا للانتفاضة على سارقي الخلافة من أهلها أوصياء النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله. وأبرز هؤلاء المأمون الذي قال للإمام الرضا عليه السلام: أشهد أنك وارث علم رسول الله، وأشهد أنك ابن رسول الله حقا، وأنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم، إلى غير ذلك من عبارات الثناء والإعجاب والمدح. إلا أن هذا لا يدل أبدا على أن المأمون كان محبا للإمام الرضا عليه السلام، مقرا بحقه إقرارا نفسيا وقلبيا، وإن كان مقرا بذلك إقرارا عقليا. وإلا فلماذا رضي المأمون على أسلافه من خلفاء العباسيين قتلة أهل البيت وسارقي خلافتهم؟ بل لماذا ورث هذه الخلافة المزورة واستأثر بها لنفسه؟ كذلك لا يدل مدح المأمون أبدا على أنه بريء من دم الإمام الرضا عليه السلام، فالأدلة التاريخية الكثيرة مجمعة على أن المأمون كان المنفذ لهذه الجريمة العظمى. حاول المأمون أن يقتل الإمام الرضا عليه السلام سياسيا واجتماعيا في بادئ الأمر، وعبر عن ذلك بقوله: قد كان هذا الرجل مستترا عنا يدعو إلى نفسه، فأردنا أن نجعله ولي عهدنا ليكون دعاؤه لنا وليعترف بالملك والخلافة لنا، وليعتقد فيه المفتونون به بأنه ليس مما ادعى في قليل ولا كثير، وأن هذا الأمر لنا دونه. وقد خشينا إن تركناه على تلك الحال أن ينفتق علينا منه ما لا نسده، ويأتي علينا ما لا نطيقه. ولما أخفق المأمون في أمنيته المريضة هذه أراد شيئا آخر، وهو إسقاطه علميا ودينيا، فعبر عن ذلك بقوله: والآن فإذ فعلنا به ما فعلنا وأخطأنا في أمره بما أخطأنا وأشرفنا من الهلاك بالتنويه باسمه على ما أشرفنا، فليس يجوز التهاون في أمره، ولكننا نحتاج إلى أن نضع منه قليلا قليلا حتى نصوره عند الرعية بصورة من لا يستحق هذا الأمر، ثم ندبر الأمر فيه بما يحسم عنا مواد بلائه. ثم طلب منه حميد ابن مهران أن يسمح له بمجادلة الإمام الرضا عليه السلام، محاولا تبيان قصوره وعجزه، فقال له المأمون معبرا عن رغبته المكبوتة في ذلك: لا شيء أحب إلي من هذا، ولكن هيهات، إنها أمنية خائبة أيضا، إذ كانت النتائج كلها دامغة على رأس المأمون، مخزية حاله وحال من عبأهم لمهماته الفاشلة الخبيثة. لقد كانت تلك أمنيته، فقال لسليمان المروزي لما بعث في طلبه: إنما وجهت إليك لمعرفتي بقوتك، وليس مرادي إلا أن تقطعه عن حجة واحدة فقط، ولكن سليمان هذا انهار أمام الإمام الرضا عليه السلام منذ أول لحظة، حتى تحول من محاجج إلى متسائل، وهو يقول للإمام: زدني جعلت فداك. وقد أخبر الإمام الرضا عليه السلام بما ألهمه الله عز وجل بما سيجري عليه من الغدر والوقيعة، وكيف أنه سيستشهد عن سم يدسه المأمون له، فقال عليه السلام لثقاة أصحابه: لا تغتروا بقوله، أي بقول المأمون، فما يقتلني والله غيره. وقال لعلي ابن أبي الجهم: يا ابن الجهم، لا يغرنك ما سمعته منه، أي من المأمون، فإنه سيغتالني والله ينتقم لي منه. هذا ما جاء في عيون أخبار الرضا عليه السلام للشيخ الصدوق والاحتجاج للشيخ أحمد ابن علي الطبرسي ومصادر الشيعة التي تجمع على أن المأمون هو الذي قتل الإمام الرضا عليه السلام. أما مصادر أهل السنة فإن بينها طائفة كبيرة تذهب إلى شهادة الإمام الرضا عليه السلام ودسيسة المأمون في ذلك. وعلى سبيل المثال للحصر نذكر بعضها، وهي: الصواعق المحرقة لابن حجر، والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي، وإثبات الوصية للمسعودي، ومروج الذهب للمسعودي، وينابيع المودة للقندوزي، ونور الأبصار للشبلنجي، وتاريخ نيسابور للحاكم، والأنساب للسمعاني، ومآثر الأنافة في معالم الخلافة للقلقشندي، ومقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني الذي ذكر سلسلة طويلة من أسماء الطالبيين الذين قتلهم المأمون. والمأمون كان يجهد في أن يكون الإمام الرضا عليه السلام قليل الشأن في أعين الناس، ذائبا في دنيا السلطة العباسية الطاغية المغتصبة، ولكن ذلك لم يتسن له، وحاول أن يستمد لحكمه شرعية كاذبة فلم يحصل عليها لا من الإمام الرضا نفسه ولا من الجماهير وعموم الأمة، بل الذي كان هو انقسام داخل الأسرة العباسية نفسها، إذ المأمون لم يصبح خليفة إلا بعد أن قتل أخاه الأمين، وحين استلم زمام الأمر قتل أكارم القوم وأفاضلهم، ثم عرج على أعوانه وأنصاره فقتل وزيره الأول الفضل بن سهل. ولما رأى الناس تنظر إلى الإمام الرضا عليه السلام بأنه وريث النبي صلوات الله وسلامه عليه علما وسيرة، وأنه الوصي والإمام والخليفة الحقيقي المفترض طاعته، كما أن المأمون هو وريث المغتصبين والمنحرفين والمجرمين، لذا أخذت نفسه تسول له بقتل الإمام لكي يخلو له الأمر ولا ينازعه فيه أحد. فلما دس السم له وقام الإمام عليه السلام سأله المأمون إلى أين، فأجابه عليه السلام إلى حيث وجهتني. ودخل أبو الصلت الهروي على الرضا عليه السلام فقال له الإمام يا أبا الصلت قد فعلوها، أي سقون السم، وفعلوها كانت كافية للإخبار عن نهاية الموضوع الذي أخبر به الإمام من قبل، فهو عليه السلام كان قد أبلغ أكثر من مرة أكثر من شخص أن المأمون سيقتله. طاشت نفس المأمون فأقدم على جريمته الكبرى، ولكنه ما أن رأى الأمر أصبح حقيقة واقعة حتى استبدت به الحيرة، وكأنه أفاق وطاش فكره لا يدري ماذا يفعل بعد القتل وكيف يختم القضية ويستر الأمر، أيعلن أم يكتم، وكلا الأمرين مجهول عاقبته وتبعته. وترك الإمام يوما وليلة، إلا أن التأخير زاد من حيرته، فظل يروح ويجيء لا يلوي على أمر، حتى استقدم جماعة أشهدهم أن الإمام مات موتا طبيعيا، فإذا صح ذلك فلماذا كتم الأمر يوما وليلة؟ ولماذا كان يقول بأنه خائف من تهمة الناس؟ ثم لماذا رمى المأمون بنفسه على الأرض بعد استشهاد الإمام الرضا عليه السلام، وجعل يخور كما يخور الثور ويقول لنفسه ويلك يا مأمون ما حالك وعلى ما أقدمت؟ لعن الله فلانا وفلانا، فإنهما أشارا علي بما فعلت. وقد ذكر هذا النص المسعودي في إثبات الوصية على الصفحة 209، ويقصد المأمون بفلان وفلان عبيد الله وحمزة ابني الحسن، فقد ظل يلومهما المأمون لأنهما حرضاه على القتل، ويلعنهما مرات تعبيرا عن توريطهما له. وافتضح أمر المأمون حينما كتب إلى عبد الله بن موسى كتابا يعطيه فيه الأمان، وكان عبد الله متواريا، وحاول مخادعته بأن ضمن له توليه العهد بعده، فأعجبه عبد الله ابن موسى بكتاب جاء فيه: وصل كتابك وفهمته تختلني فيه عن نفسي ختل القانص، وتحتال علي حيلة المختال القاصد لسفك دمي، وعجبت من ذلك العهد وولايته لي بعدك، كأنك تظن أنه لم يبلغني ما فعلته بالرضا. ثم يذكره بجريمته قائلا: أنف العنب المسموم الذي قتلت به الرضا. ذكر ذلك الأصبهاني في مقاتله، وكان من اشتهار الأمر أن أبا فراس الحمداني قال في قصيدته الميمية المشهورة يهجو العباسيين: كم غدرة لكم في الدين واضحة، وكم دم لرسول الله عندكم، أأنتم آله فيما ترون وفي أظفاركم من بنيه الطاهرين دم. إلى أن قال: ليس الرشيد كموسى في القياس، ولا مأمونكم كالرضا إن أنصف الحكم. باءوا بقتل الرضا من بعد بيعته، وأبصروا بعض يوم رشدهم وعموا، يا عصبة شقيت من بعد ما سعدت، ومعشرا هلكوا من بعد ما سلموا. قدم لكم برنامج المأمون المادح القاتل بمناسبة استشهاد الإمام الرضا عليه السلام.
مسعاكم مسعاكم يتقدر مسعاكم، والله مسعاكم مسعاكم يتقدر مسعاكم، من جنة ربنا يعوضه، بالجنة ربنا يعوضه، ادعوا لي وياكم
وياكم
وياكم وياكم، ادعوا لي وياكم
يا من تزورون الرضا ادعوا لي وياكم
ابشر ابشر يا زاير يا زاير.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولا زال الكلام حول القسم الثامن عشر، كما ثبتنا ذلك في البحوث السابقة، والذي يبدأ بهذه العبارات وبهذه الكلمات: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات. لازلنا في البحث والتأمل في مقاطع هذا القسم، والذي اعتبرنا أنه قسم كان مقسومه خمسة كلمات، هي العلم الإلهي والجلال والكبرياء والعزة والجبروت. والفقرات التي جاءت بعد كلمات القسم إنما جاءت لكي تبين عظمة هذا القسم، والذي استفدناه أن نسبة الفعل في منطوق الفقرات إنما هو إلى الأرض والسماوات، وينبئ هذا عن وجود إدراك وفهم ينسب إلى هذه المخلوقات، وهو يشابه قوله تعالى في الآية الثانية بعد السبعين من سورة الأحزاب، والتي منطوقها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. ثم هذه الفقرة التي تتقدم الفقرات بعد الكلمات الأولى من القسم الثامن عشر، إنما فيها مشابهة تتكلم عن موضوع يشابه الموضوع الذي تكلمت عنه الآية المباركة، فيعني أن هناك أمانة معروضة حملت، وقلنا السبب في عدم التحمل أي أن هناك أمانة معروضة حملت معنى العلم والجلال والكبرياء والعزة والجبروت. ووصل من الكلام إلى البحث عن معرفة تلك الأمانة الإلهية، ونقلنا بعض النصوص عن تعريف الأمانة الإلهية التي عرضت، وإن كانت الفقرات تتكلم عن غير الإنسان، إلا أننا سوف نسوق جملة من النصوص الشريفة تتكلم عن عرض الأمانة على كل المخلوقات. وفي الآية من سورة الأحزاب ذكر هذا المعنى، أن الأمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، ثم ماذا بعد ذلك؟ وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. المعنى الأول الذي يمكن أن نستفيده من هذا الترافق الذي أردنا أن نثبته بين الآية المباركة والفقرات التي فصلت الكلام عن القسم، أن الرفض من قبل السماوات والأرض والجبال إنما هو رفض تكويني، يعني أن طبيعة الخلقة لهذه المخلوقات، الطبيعة يعني القانون طاقة التحمل، القدرة، المرتبة التي خلقت بها في هذه الحياة الدنيا لا تطيق تحمل أو حمل الأمانة بعكس الإنسان. هذا فارق تبينه نفس الآية المباركة، وكذلك حتى الفقرات عندما تتكلم عن هذا القسام الذي هو كان فيه معنى الأمانة الإلهية التي عرضت، كان يبين هذا المطلب، أن هذه المخلوقات من غير الإنسان كان واضح فيها عدم القدرة على تحمل الأمانة، بعكس الإنسان فإنه قابل لتحمل الأمانة. ومن هنا وردت جملة من النصوص تبين هذا المعنى عن كتاب المناقب لابن شهر آشوب عن محمد بن الحنفية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إنه قال الكلام لأمير المؤمنين سلام الله عليه: عرض الله أمانتي على السماوات السبع بالثواب والعقاب، فقلنا ربنا لا تحملنا بالثواب والعقاب، لكن نحملها بلا ثواب وعقاب. وهذا فيه إشارة إلى معنى مهم. ما هو هذا؟ يكشف أن عدم التحمل الذي أخبرت عنه السماوات السبع إنما يكون للتكليف الذي حمله الإنسان، أي العبادة في معنى الآية المباركة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي التكليف، وهي من ناحية المعرفة ليعبدون ليعرفون أئمتهم، والمعرفة كانت كما تنقل الروايات في الميثاق، يعني هنالك تحميل وتكليف بتشريع، هذا التشريع فيه جنب عقائدية وفيه جنب عملية، جنب العملية الصلاة والصوم وما شابه ذلك من فروع الدين، وفيه جنب عقائدية ومفهومية هي أصول الدين. فالسماوات وغير الإنسان بشكل عام من المخلوقات عندما رفضت هذا التحمل، كما هو واضح من الآية الثانية بعد 70 من سورة الأحزاب: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها. هذا التأبي إنما هو تأبي أن يكون لها تكليف كما هو حال الإنسان، وإنما تقبل أن تتحمل بمستوى لا تكون بمستوى الإنسان في التحمل والتكليف، وبالنتيجة بعدين يؤدي إلى أنه رفع حالة الثواب والعقاب، يعني تتخوف هذا الإشفاق وأشفقنا منها، لأنها تجد أو ترى في هذه الأمانة معنى عظيم لا تطيقه، ومما يجعلها تخاف أن تقع في معنى العقاب وقد عرفت معنى العظمة الإلهية. ولذا هنالك رواية تشير إلى معنى العرض للأمانة ولكل المخلوقات، ولكن بنحو التعريف وليس التكليف: الإنسان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، التكليف لهم دون غيرهم، هنالك تعريف لغيرهم ولكن ليس في تكليف: إن الله يوم الجمعة إنما عرض الولاية على جميع من خلق جميع وكل شيء خلقه ربنا، عرض عليه ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وعرفهم بجلال مقامهم. وهذا تعريف وليس تكليف، وللكلام تتم إن شاء الله في اللقاء القادم نتم هذا المعنى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي. تبارك ذو الجلال وذو الكمال عزيز الشأن محمود الفعال فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي وغير ما ترى من سوء حالي وغير ما ترى من سوء حالي
إلهي أنت قهار حليم بحقك منك يا ذخري أعذني إلهي ليس إلا أنت ربي فلا أبدا بغيرك تمتحني إلهي أنت قهار حليم بحقك منك يا ذخري أعذني إلهي ليس إلا أنت ربي فلا أبدا بغيرك تمتحني
إلهي إنني أخشى وأرجو
أمانا منك فمن لي بأني
إلهي قد رجعت إليك عما
سواك فلا إلى غير تكلني إلهي لست أحصي ما به قد منحت من العطاء بلا تعني
تبارك ذو الجلال وذو الكمال
الكمال
عزيز الشأن محمود الفعال
محمود الفعال
يا ذا العز يا ذا الجود جد لي وغير ما ترى من سوء حالي وغير ما ترى من سوء حالي
إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني
إلهي ليس أجدر بالخطايا
وبالتقصير والزلات مني
إلهي أنت ذو صفح جميل
وجود واسع وعظيم مني إلهي إن خوفي زاد لولا رجائي مت من هم وحزني
تبارك ذو الجلال وذو الكمال عزيز الشأن محمود الفعال فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي وغير ما ترى من سوء حالي 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 وغير ما ترى من سوء حالي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من عظمت اسلام عظمت ملت اسلام استقلال مملکت اسلام عظمت ممالک اسلامی عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم
من فكر الإمام الخميني
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج. وفي هذه الحلقة سنواصل الحديث عن آراء الإمام الراحل حول نهضة عاشوراء الحسينية وواقعة كربلاء الأليمة. مستمعينا الكرام، ها قد أطل محرم الحرام، شهر الملاحم والشجاعة، شهر انتصار الدم على السيف، الشهر الذي دحضت فيه قوى الحق زيف الباطل إلى الأبد، ودمغت فيه جباه الجبابرة والظلمة والحكومات الشيطانية بوصمة لا تزول، الشهر الذي علم كل الأجيال على مدى التاريخ نهج الانتصار على القوى الكبرى مقابل كلمة الحق، والشهر الذي ينبغي أن تتغلب فيه القبضات المشدودة لعشاق الحرية والاستقلال والحق على الدبابات والمدافع الرشاشة وجنود إبليس. محرم هو الشهر الذي ثار فيه العدل بوجه الظلم ونهض الحق ضد الباطل. محرم هو الشهر الذي أحيي فيه الإسلام على يد سيد المجاهدين والمظلومين عليه السلام، ولقد سقيت نبتة الإسلام منذ أول نشوئها بدماء الشهداء والمجاهدين. إن محرما بالنسبة لمدرسة الجهاد هو الشهر الذي تحقق فيه النصر واعتمادا على التضحية والفداء. كم هو شهر مليء بالمصائب، وكم هو شهر مفعم بالبناء والعنفوان، وقد علم الناس التسامي والشموخ. أيها الأخوة والأخوات، في لقائه مع عدد من الخطباء والوعاظ عام 1986 تحدث الإمام الخميني طيب الله ثراه حول ثواب المراسم الحسينية والعزاء في عاشوراء بقوله: لا يمكن إدراك عظمة الثواب المترتب على إقامة مجلس العزاء والجزاء المعد لقراءة الأدعية والثواب فيها. والشيء المهم في هذه القضية هو البعد السياسي لهذه الأدعية والشعائر، والمهم هو ذلك التوجه إلى الله وتمركز أنظارنا إلى نقطة واحدة وهدف واحد، وهذا هو الذي يعبئ الشعب باتجاه هدف وغاية إسلامية. فمجلس العزاء ليس فقط للبكاء على سيد الشهداء عليه السلام والحصول على الأجر، وبالطبع هذا محقق وموجود، لكن الأهم من ذلك هو البعد السياسي الذي خطط له أئمتنا عليهم السلام في صدر الإسلام، وهو الاجتماع تحت لواء واحد بهدف واحد. فكونوا على يقين وثقة أنه لو لم تكن مواكب العزاء هذه موجودة، ولو لم تكن المواكب والمراثي الحسينية موجودة، لما انطلقت انتفاضة خرداد 5 حزيران عام 1963 في إيران. عزيزي المستمع الكريم، في شرحه لأسباب ودوافع نهضة عاشوراء ذكر الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية أنه في صدر الإسلام وبعد رحلة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسى أسس العدالة والحرية أوشك الإسلام أن يمحى بسبب انحرافات بني أمية، وكادت قيمه أن تداس تحت أقدام الظالمين، فهب سيد الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام لتفجير نهضة عاشوراء العظيمة. لقد أوشكت حكومة يزيد وجلاوزته الجائرة أن تمحو الإسلام وتضيع جهود النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودماء الشهداء وتلقي بها في زاوية النسيان. لقد كاد الدين يندثر ويتلاشى نتيجة انحرافات حثالات الجاهلية وخططهم الهادفة لإحياء الشعور القومي برفع شعار لا خبر جاء ولا وحي نزل، فبدلت أسس عقيدة الوحي ومعالمها إلى نظام وقيم شيطانية. وتابع الإمام الراحل قوله: لقد عمل يزيد وأبوه على هدم الدين وتقويض أركانه وتشويه الإسلام وطمس معالمه. لقد كان الواحد منهم يزعم أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويشرب الخمر في مجلسه ويلعب القمار ثم يبقى خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتوجه إلى الصلاة ويأم صلاة الجماعة. إن هذا خطر كبير واجه الإسلام، مما دفع سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام للقيام والثورة. إن شهادة الإمام الحسين لم تكن هزيمة، وثورة سيد الشهداء عليه السلام كانت قياما ونهضة لله. كان بنو أمية يريدون القضاء على الإسلام من الأساس وقلع جذوره. أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني. ملتقانا بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم وفي نفس هذا الموعد. حتى ذلك الوقت، إلى اللقاء.
سألوني زوار الرضا اخذوني وإياكم دلالي وإياكم مشت بروح وإياكم قلبي على ابو محمد غدا مجروح وينادي طالت المدة سيدي وتقطع فادي بحق البتول فاطمة وطه النبي الهادي مهلا يزوار الرضا مشكور سمعكم.